إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله من النار ومن عذاب النار، ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أيها الإخوة الكرام، روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم أثنى عليه العلماء، قال فيه الإمام النووي: هذا حديث عظيم الموقع. وذكر ابن الجوزي أنه تدبر هذا الحديث فاندهش حتى كاد أن يطيش، وقال: وأسف على عدم التدبر والفهم لهذا الحديث. حديث عظيم، نقف مع جمله وقفات سريعة لعل الله ينفعنا بها. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وفي هذا إشارة إلى أن ابن عباس كان صغيرا، كان غلاما حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصول العظيمة، وهي أصول في العقيدة، أصول في أعمال القلوب. إنه صلى الله عليه وسلم يربط قلب هذا الغلام بربه منذ صغره حتى يشب هذا الغلام ولا يتعلق قلبه إلا بالله جل وعلا. إنها التربية على العقيدة أيها الإخوة التي نحتاج إلى أن نربي عليها أنفسنا، ثم نربي عليها أطفالنا وأبناءنا وبناتنا، نربيهم على أن يتعلقوا بالله جل وعلا، على أن يعلموا أن للكون خالقا مدبرا بيده الأمر كله، كخزائن كل شيء بيده، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه تبارك وتعالى. فيتعلمون منذ الصغر ومنذ الصبا ألا يخافوا إلا من الله، وألا يسألوا أحدا إلا الله، وألا يتعلق رجاؤهم إلا بالله تبارك وتعالى. يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات؟ قال: احفظ الله يحفظك. وكيف يحفظ الإنسان ربه؟ وهل الله عز وجل يحتاج إلى من يحفظه؟ سبحانه، حاشاه، وتبارك وتعالى وتقدس وجل جلاله وعظم شانه وعز كبرياؤه. إنه الذي سمى نفسه حافظا، قال: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال عز وجل: والله إن ربي على كل شيء حفيظ. فهو الحفيظ الحافظ سبحانه وتعالى. فكيف يحفظ الإنسان ربه؟ يحفظ الإنسان ربه بحفظ أوامره وحفظ حدوده، أن يفعل ما أمر به الله، وأن يجتنب ما نهى الله عنه، وأن لا يتجاوز حدا من حدود ربه تبارك وتعالى. هكذا يحفظ الإنسان ربه، يحفظ عبادته لله، يحفظ عقيدته من الشبهات، يحفظ جوارحه وقلبه من الشهوات، يحفظ عبادته من الرياء وطلب المحمدة من الناس، يحفظ ماله من الحرام فلا يكتسبه إلا من حلال، يحفظ دينه، يحفظ ولده وذريته. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هؤلاء الذين يحفظون ربهم. ففي الوضوء قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصلاة قال ربنا عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللي هم إيه؟ الصلوات. إذا حافظت عليها كانت لك نورا وبرهانا على صدقك عند الله، وكانت سببا في نجاتك من عذاب الله يوم القيامة. الأيمان التي يحلف بها العباد ويتهاونون فيها، قال الله عز وجل فيها: واحفظوا أيمانكم. الأعراض والفروج أثنى الله عز وجل على من يحفظونها ويصونونها عن الزنا والوقوع في الحرام. قال عز وجل في ذكر صفات عباده المؤمنين: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هكذا أمر العبد أن يحفظ أوامر الله فيأتمر بها، وأن يحفظ النواهي فينتهي عنها، يحفظ نفسه عنها، وأن يحفظ حدود الله عز وجل فلا يتعداها ولا يتجاوزها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا فإن الذي يحفظ دينه يحفظه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وأما حفظ الله للعبد فهو أنه تبارك وتعالى يحفظه في نفسه وفي ماله وفي دينه وفي ولده، يحفظه من الشرور، يحفظه من المصائب، يحفظه من الحوادث والكوارث التي تنزل على غيره. سبحان الله، تجد إنسانا في سيارة مع أخيه أو صاحبه، وتأتي حادثة تصطدم فيها السيارة فيصاب أخوه، وتنقلب السيارة مرات وهو معافى لا يصيبه شيء، لأن الله قدر عليه أن يحفظه. ولهذا قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. لما يجي بقى القدر عليك وربنا سبحانه وتعالى يريد فيك شيئا، حتى الملائكة الحافظون يتخلون عنك حتى يمضي قضاء الله وقدره. الله عز وجل يحفظ العبد في دينه. إذا أراد الله بعبده خيرا حفظه من الدنيا، وحفظه من فتنها وشبهاتها وشهواتها. ولذا ورد عند الحاكم في المستدرك: إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء. أحيانا تمنع المريض أن يكثر من شرب الماء، وتقول: لا تشرب ماء إلا في الوقت الفلاني. هذا لأنك تريد به شرا؟ كلا، بل تخاف عليه، لأن شرب الماء مع أنه حياة للجميع، إلا أن الإكثار منه في وقت معين أو في لحظة معينة قد يضر بالإنسان. وكذلك الدنيا يمنعها الله عنك لأنه يحبك، ليس لأنه يكرهك، ليس لأنه يريد بك الشر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، عايز يعمل حاجة معينة في التجارة بتاعته، أو إنه يصبح رئيس أو أمير أو صاحب منصب، حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته: اصرفوه عنه، اصرفوه عن هذا الأمر اللي هو فاكر إنه فيه الخير كله، اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته عليه أدخلته النار. لو اتفتح عليه الباب ده من أبواب الدنيا أو من أبواب المال أو المنصب أو كذا، سيكون سببا في دخوله النار، فيصرفه عنه. فيظل العبد يتطير، العبد يتشائم ويزعل ويحزن ويقول سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحمي عبده ويحفظه، والله عز وجل يحفظ عباده في صحتهم وعافيتهم. إذا حفظت دين الله وحفظت جوارحك من المعاصي في صغرك، فإن الله يحفظ عليك جوارحك حتى في الكبر. هذا أحد العلماء الأجلاء، هو أبو الطيب الطبري، بلغ من العمر 100 سنة وما زال ممتعا بصحته وقوته رحمه الله. وذات يوم وثب وثبة شديدة، قفز قفزة كده شديدة، فعوتب في ذلك. ناس قالوا له أنت عندك 100 سنة كيف تقفز هذه القفزة؟ فقال كلمة رائعة جدا، قال هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. تأملوا جيدا يا إخواني إلى هذا المعنى، احفظ جوارحك من المعاصي في صغرك حتى يحفظها الله عليك حتى في كبرك. والله عز وجل يحفظ العبد حتى بعد موته. كيف يحفظه بعد موته؟ يحفظه في ذريته، فيصلح له ذريته. فإذا كان العبد صالحا أصلح الله له ذريته من بعده. قال ابن عباس في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال حفظ بصلاح أبيهما. حفظ بإيه؟ بصلاح أبيهما. وقال عبد الله بن المنكدر رحمه الله إن الله، اسمعوا الكلمة الجميلة دي علشان الناس اللي بتخاف من الصالحين والناس اللي بتجري من السنية وتبعد عنهم، ولما يحب يسخر منهم يقول لك هذا ده أبو دجني، ده هو اللي جاب لنا البلاوي كلها، ويفرون منهم. اسمع ماذا يقول أحد السلف: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. رجل صالح واحد بسبب ربنا يحفظ أولاده وأولاد أولاده والبيوت اللي حواليه، برجل صالح واحد في الحي. فكيف إذا صلح الحي كله وإذا صلحت البلد كلها؟ ولهذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لولده إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظني الله فيك، رجاء أن أحفظ فيك. يزيد في صلاته وعبادته حتى يحفظه الله بعد موته في ذريته. احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، تجده أمامك في كل أمر من أمورك، تجد الله عز وجل يدبره لك وييسره لك ويبعد عنك شره ويجلب عليك خيره، فلا تزال في معية من الله وحفظ. إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله، والمعية معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على عباده، أنه يسمعهم ويراهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، كما قال عز وجل في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى 3 إلا هو إيه؟ رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سبحانه وتعالى. وأما المعية الخاصة فهي معيته لأوليائه الصالحين كما ذكرت لك في الآيات، مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تطلب شيئا من أحد إلا من الله. لا تذل نفسك للمخلوقين، المخلوقين دول عبيد زيك. إذا كان واحد منهم ربنا فضله عليك بشوية أموال وشوية جاه ودنيا وفلوس، فإنما هي دنيا، إذا لم يتق الله فيها كانت وبالا عليه يوم القيامة. وفقراء الجنة يدخلون قبل أغنيائها 500 عام. فلا تذل نفسك البشر، ولكن اطلب من ربك، ولا تسأل أحدا من الأموات. لا تقل مدد يا حسين، لا تقل مدد يا بدوي، لا تقل مدد يا سيدي عبد الرحيم الجناوي، وإنما قل مدد يا رب، مدد يا الله. لا تطلب إلا من ربك. ولهذا قال أبو العتاهية رحمه الله: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل رجاءك في الإله، فإنما في فضل نعمة ربنا تتقلب. أنت تتقلب في نعم الله، فلماذا تذل نفسك إلى عبد مثلك؟ قد تكون أنت أقرب إلى الله منه، لكن إذا أذللت نفسك له تخلى عنك ربك. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه وتعالى ما قالوش فقل لهم إني قريب. الآية دي الوحيدة في الآيات كلها: يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، لكن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. شوف، من لم يسأل الله يغضب عليه. فسأل الله في كل حوائجك. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن في كل صلاة وفي كل ركعة نردد: إياك نعبد وإياك نستعين. لا نطلب العون إلا من الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي. وعلم معاذا رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن لم يعنه الله فلا معين له. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الذي يملك النفع والضر هو من؟ هو الله. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا قال له إيه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لكن الناس اللي يقولوا إن الولي فلان بينفع في وقت الزنقة، بينفع في وقت الشدة، لما تروح للولي وتطلب منه ينفعك، ولو ما سمعتش كلامه وبعدت عنه وما جيتلوش يضرك. والناس عمالة تتبادل رسائل مع بعض، وقول لك الرسالة دي لو بعتها لتلاتين واحد إن شاء الله ربنا هيبعت لك تلاتين حاجة حلوة، ولو ما بعتهاش لولا واحد ربنا هيبعت لك تلاتين حاجة. مش كلام فارغ وخرافات للأسف الشديد بيتناقلها الناس من غير ما ياخدوا بالهم منها، وهي خلل في العقيدة. الله وحده هو الذي يملك النفع والضر. لو العالم كله اجتمعوا على ان هم يدولك حاجة وينفعوك بشيء وربنا مش عايز، لا يريد سبحانه ان يعطيك اياه، لن يصل اليك هذا النفع. وفي المقابل ولو اجتمعوا او وان اجتمعوا على ان يضروك، كل الخلق اجتمعوا على ان يضروك بشيء، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. والله يا اخوانا الانسان لو فهم هذا المعنى وعاشه بقلبه وبقى عنده يقين بان كل شيء بامر الله، فسيستريح راحه ليس بعدها راحه. ان كل شيء بامر الله، هيضرك؟ لا، ما حدش هيضرك الا اذا ربنا كتب عليك الضر ده. هينفعوك بشيء؟ ما تطمنش، إلا إذا أراد الله أن ينفعك بهذا الشيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف. بمعنى أنه جرى القدر وقدر كل شيء قبل أن يخلق الله الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى كل شيء مقدر ومكتوب في علم الله قبل أن نخلق بخمسين ألف سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه رواية الحديث الأولى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الرواية الأخرى لهذا الحديث العظيم قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بمعنى اجتهد في عبادة الله سبحانه وتقرب إلى الله عز وجل في وقت صحتك وفي وقت عافيتك وفي وقت فراغك وفي وقت غناك وفي وقت راحتك، حتى يكون الله عز وجل في وقت فقرك ومرضك وفقرك وشدتك وحزنك وتعبك. ولهذا قال أحد السلف: إذا كان العبد دعاء في السراء، دعاء يعني كثيرا إيه؟ الدعاء لله سبحانه في وقت الرخاء في وقت الراحة، لا ينسى الله وإنما يدعوه سبحانه ويتوسل إليه، والله يحب أن يسمع صوت عبده. إذا كان العبد دعاء في السراء فدخلت عليه الضراء فدعا الله، فإن الملائكة تقول هذا صوت معروف فيشفعون له، يشفعون له عند الله في وقت الشدة بتاعته، لأنه في وقت الرضا والهدوء والراحة كان يدعو ربه سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي الكريم خذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القول قول ابن عمر، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فاعمل في وقت الرخاء وكن مع الله في وقت الرخاء حتى يكون الله معك بحفظه وستره ورحمته في وقت الشدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الحاجة اللي وصلت لك وابتليت بها ما كانش ممكن تروح لحد غيرك، والحاجة اللي بعدت عنك وربنا صرفها عنك ما كانش ممكن تجي لك. طب والحل ايه في المسألة دي؟ ان تصل الى مرحلة الرضا بقضاء الله، الرضا. ولما ترضى بقضاء الله تستريح راحة عظيمة. قال الله عز وجل:
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم.
قال أحد السلف: هي المصيبة تصيب العبد فيسلم لها فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. والمؤمن بين حالين وعلى درجتين: درجة الرضا، الرضا بالقدر حلوه ومره، رضا مش بس صبر، لا رضا. والرضا دي درجة عالية لا يصل إليها إلا أناس قد علت درجاتهم في الإيمان. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. أي شيء يبتليني الله به أنا راض به، مش بس صابر وإنما أنا راضي. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين. وأقل من الرضا الصبر، والصبر أمر واجب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن يتصبر يصبره الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز صعب، الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن، الصبر. وقال أحد السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر، بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، من صبر نصره الله، من جاهد نفسه وصبر في جهاد عدوه نصره الله عز وجل على شهوات نفسه ونصره على عدوه. قال: واعلم أن الفرج مع الكرب، إذا ابتليت فاصبر، وإذا اشتدت عليك الشدائد واشتد عليك البلاء وعظم عليك الفقر وعظم عليك الغلاء فلا تلجأ إلى أحد من هؤلاء البشر الظالمين السفهاء، ولكن الجأ إلى رب الأرض والسماء. جل وعلا، إلجأ إليه فإنه هو وحده الذي يفرج الكروب ويذهب الهموم والأحزان. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فادعو الله وأيقن بإجابة ربك، لا تيأسن من رحمة الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قضى أن العسر مع اليسر، إن مع العسر يسرا. قال أحد السلف ولعله ابن مسعود رضي الله عنه: ما دخل العسر، لو دخل العسر جحرا لجاء اليسر حتى يدخل معه. ثم تلا قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله لو يئست من الخلق حتى ما تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. ايأس من البشر والجأ إلى رب البشر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، فلا تيأسا من رحمة الله، إنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فاللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من المحتسبين، واجعلنا من المؤمنين الصادقين، وفرج هموم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وأد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وانصر المظلومين والمستضعفين. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيدنا بنصرك ولا تحرمنا من رحمتك. اللهم عجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، وأعتذر للإطالة عليكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.